بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب البيوع عند قوله يرحمه الله. رأي شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب، هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه؟
هذه الترجمة كأن البخاري رحمه الله يذهب إلى أنه لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي إذا لم يكن بأجر ولم يكن سنسارا، لأن هذا الفعل يكون من باب المناصحة، من باب النصيحة، من باب إسداء المعروف وبيان الحق وعدم الغش. لهذا أجازه لمن يفعله بغير أجر، أما من يفعله من بيع الحاضر للباد بأجر وكلفة فهذا من الأمور الممنوعة، لأنها تضر بأهل البلد، ولأنها تؤدي إلى الاحتكار والمشقة على الفقراء والضعفاء وذوي الحاجة. لذلك ترخص تارة إن لم تكن بأجر، وتمنع إن كانت بأجر. إذ الأجر له أثر في حقيقة الأمر، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له.
من هذا الباب أجازوا أن يكون البائع البيع من الحاضر للبادي. نعم.
قال: ورخص فيه عطاء. وقال: حدثنا علي بن عبد الله.
ورخص فيها يعني هذا رأي عطاء من علماء التابعين. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا علي بن عبد الله
يعني ابن المديني.
قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت جريرا رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم.
وهذا محل الشاهد من الحديث، وحديث جرير يورده العلماء ويحتجون به لأنه من أواخر ما كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما سئل جرير عن بعض المسائل وقيل له: متى أسلمت؟ قبل نزول سورة المائدة أو بعد نزول سورة المائدة؟ قال: إنما أسلمت بعد نزول سورة المائدة، وهي من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون ما يورده من أحكام ومن أقوال ينسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الأدلة المحكمة ومن الأقوال المحكمة التي لا يجري فيها النسخ، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا الصلت بن محمد قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
وهذا يشعر بأنه يكون له سمسار، يعني يبيع له ويشتري مقابل أجره، أي بالأجر. ومفهومه أنه متى كان بيعه له بغير أجر جاز وصح، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب: قوله باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ قال ابن المنير وغيره: حمل المصنف النهي عن بيع الحاضر للبادي على معنى خاص، وهو البيع بالأجر، أخذا من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، وقوي ذلك بعموم أحاديث الدين النصيحة، لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالبا، وإنما غرضه تحصيل الأجرة، فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصيحة. قلت: ويؤيده ما سيأتي في بعض طرق الحديث المعلق أول أحاديث الباب، وكذلك ما أخرجه أبو داود من طريق سالم المكي أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة له على طلحة بن عبيد الله فقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك وأنهاك. قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، هو طرف من حديث وصله أحمد من حديث عطاء بن السائب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه قال: حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له. ورواه البيهقي من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه مرفوعا مثله، وقد أخرجه مسلم من طريق أبي خيثمة عن أبي الزبير بلفظ: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يرزق الله بعضه يرزق دع قال لا يبيع حاضر لباد، دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
وهذا موجب النهي عن بيع الحاضر للباد، حيث يكون النفع لأهل البلد، وأن الباد متى ما أعطي الثمن الذي يرتضيه يبيع ولا يحتاج إلى من يقنعه بعدم البيع حتى يصل السعر إلى مقدار قد يجري فيه الحكرة ويكون من باب الاحتكار. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله ورخص فيه عطاء، أي في بيع الحاضر للبادي، وصله عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عثمان أي ابن خثيم عن عطاء بن أبي رباح قال: سألته عن أعرابي أبيع له فرخص لي.
يعني ما دام من باب النصيحة.
قال: وأما ما رواه سعيد بن منصور من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد لأنه أراد أن يصيب المسلمون غرتهم، فأما اليوم فلا بأس. فقال عطاء: لا يصلح اليوم. فقال مجاهد: ما أرى أبا محمد إلا لو أتاه ظئر له من أهل البادية إلا سيبيع له.
نعم.
والظئر هو
الظئر هو المرضع.
أحسن الله إليكم.
يعني يكون زوج المرضعة يقال له الظئر، أو الأب من الرضاع يقال له الظئر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فالجمع بين الروايتين عن عطاء أن يحمل قوله هذا على كراهة التنزيه، ولهذا نسب إليه مجاهد ما نسب، وأخذ بقول مجاهد في ذلك أبو حنيفة، وتمسكوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة.
يعني في النهي وفي الإباحة، في إباحة بيع الحاضر للباد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وزعموا أنه ناسخ لحديث النهي، وحمل الجمهور حديث الدين النصيحة على عمومه إلا في بيع الحاضر للباد فهو خاص،
يعني فيخص هذا النهي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: إلا في بيع الحاضر للباد فهو خاص فيقضى على العام، والنسخ لا يثبت بالاحتمال.
فيقضى على العام، يعني فيظهر ويخالف ما جاء في مسألة الدين النصيحة بأن يبيع الحاضر للبادي، ودعوى أن هذا منسوخ لا دليل فيه، لأن النسخ لا بد أن يقوم فيه دليل، ولا بد أن يعرف الحكم السابق من الحكم اللاحق، فمتى عرف الحكم اللاحق أمكن أن يكون ناسخا، ما إذا لم يعرف فالأصل عدم النسخ، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وجمع البخاري بينهما بتخصيص النهي بمن يبيع له بالأجرة كالسمسار.
يعني هذا الذي ذهب إليه الإمام البخاري، أنه ينهى بيع الحاضر للبادي إذا كان بالأجرة وكان سمسارا، ويجوز إذا كان ناصحا وكان مبينا وناصحا للبادي.
أحسن الله إليكم. قال: وأما من ينصحه فيعلمه بأن السعر كذا مثلا فلا يدخل في النهي عنده، والله أعلم. قال: ثم أورد المصنف في الباب حديثين، أحدهما حديث جرير رضي الله عنه في النصح لكل مسلم، وقد تقدم الكلام عليه في آخر كتاب الإيمان، والثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قوله: حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد. قوله: لا تلقوا الركبان،
يعني لا تتلقوهم بالشراء قبل أن يبلغوا الأسواق، ودعوهم حتى يبلغوا السوق، وعندئذ لكم أن تشتروا منهم، لأنهم متى وصلوا السوق علموا السعر والقيمة لسلعهم فيبيعوها حسب القيمة المقدرة في الأسواق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله لا تلقوا الركبان، زاد الكشميهني في روايته للبيع.
نعم، لا تلقوهم بالبيع.
قال: وسيأتي الكلام عليه قريبا. قوله: لا يكون له سمسارا بمهملتين، هو في الأصل القيم بالأمر والحافظ له.
هذا هو معنى السمسار، من يقوم على الأمر ويحفظ وينصح يسمى سمسارا، وغالب من يفعل ذلك يكون بأجر، لكن لو فعله بغير أجر فيكون محتسبا فلا بأس أن يفعله إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. قال: ثم استعمل في متولي البيع، في متولي البيع والشراء لغيره، وفي هذا التفسير
بالنيابة، يعني
قال: وفي هذا التفسير تعقب على من فسر الحاضر بالبادي بأن المراد نهي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئا يحتاج إليه أهل البلد،
لأن في هذا إلحاق الضرر بأهل البلد. نعم.
قال: فهذا مذكور في كتب الحنفية. وقال غيرهم: صورته أن يجيء البلد غريب بسلعته يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتيه بلدي فيقول له: ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر.
وهذه صورة من الصور أيضا، إما أن يبيعه مباشرة لكن يكون له الأجر، فهذا نوع من السمسرة، وإما أن يأخذ السلعة ويبقيها عنده ثم يبيعها حسب ما يقتضيه الحال، وإن كان فيه نفعا للبادي لكنه فيه إضرار لأهل البلد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فجعلوا الحكم منوطا بالبادي ومن شاركه في معناه. قال: وإنما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب.
إنما ذكر البادي في الحديث.
أحسن الله إليكم. قال: وإنما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب، فالحق فألحق به من يشاركه.
في الغالب هو الذي يجلب السلعة من البادية ليبيعها في الحاضر، وأما من كان هذا شأنه وعمله فهذا يكون من التجار لا يكون من أهل البادية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإنما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب، فألحق به من يشاركه في عدم معرفة السعر الحاضر وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بأن لا يبادر بالبيع. وهذا تفسير الشافعية والحنابلة. وجعل المالكية البداوة قيدا، وعن مالك: لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه.
يعني قال: من لا يعرف الثمن والسعر.
قال: فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق، الذين يعرفون
تجار وليسوا من البادية. نعم.
قال: فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك. قال ابن المنذر: اختلفوا في هذا النهي، فالجمهور أنه على التحريم بشرط العلم بالنهي، وأن يكون المتاع المجلوب مما يحتاج إليه، وأن يعرض الحضري ذلك على البدوي، فلو عرضه البدوي على الحضري لم يمنع. قال: وزاد بعض الشافعية عموم الحاجة، وأن يظهر ببيع ذلك المتاع وأن يظهر ببيع ذلك ببيع ذلك المتاع السعة في تلك البلد. قال ابن دقيق: وأن يظهر. قال: وأن يظهر ببيع ذلك المتاع ببيع ذلك المتاع أو المتاع
بيع ذلك المتاع
وأن يظهر ببيع ذلك المتاع السعة في تلك البلد.
نعم. ففي هذه الحال لا كراهة في ذلك، لأنه يلاحظ السعة على أهل البلد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قال ابن دقيق العيد: أكثر هذه الشروط تدور بين اتباع المعنى أو اللفظ، والذي ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء، فحيث يظهر يخصص النص أو يعمم.
نعم.
وحيث يخفى فاتباع اللفظ أولى.
نعم.
فأما اشتراط أن يلتمس البلدي ذلك فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه، فإن الضرر الذي علل به النهي لا يفترق الحال فيه بين سؤال البلدي وعدمه. وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه فمتوسط بين الظهور وعدمه، وأما اشتراط ظهور السعة فكذلك أيضا، لاحتمال أن يكون المقصود مجرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد. وأما اشتراط العلم بالنهي فلا إشكال فيه. وقال الإمام السبكي: شرط حاجة الناس إليه معتبر، ولم يذكر جماعة عمومها، وإنما ذكره الرافعي تبعا للبغوي، ويحتاج إلى دليل. واختلفوا أيضا فيما إذا وقع البيع مع وجود الشروط المذكورة هل يصح مع التحريم أو لا يصح، على القاعدة المشهورة.
يعني إن كان الغرض به إلحاق الضرر بأهل البلد فلا يصح، وإن كان الغرض به الساعة على أهل البلد فيصح. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر.
فكأنه أطلقه في الباب السابق وقيده في هذا الباب ليبين أنه هو المقصود عنده. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا أبو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وبه قال ابن عباس. قوله: باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر، وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما، أي حيث فسر ذلك بالسمسار كما في الحديث الذي قبله. قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، كذا أورده من حديث ابن عمر، ليس فيه التقييد بالأجر كما في الترجمة. قال ابن بطال: أراد المصنف أن بيع الحاضر للباد لا يجوز بأجر ويجوز بغير أجر، واستدل على ذلك بقول ابن عباس، وكأنه قيد به مطلق حديث ابن عمر قال: وقد أجاز الأوزاعي أن يشير الحاضر على البادي، وقال: ليست الإشارة بيعا. وعن الليث وأبي حنيفة: لا يشير عليه، لأنه إذا أشار عليه فقد باعه. وعند الشافعية في ذلك وجهان، والراجح منهما الجواز، لأنه إنما نهي عن البيع له وليست الإشارة بيعا، وقد ورد الأمر بنصحه فدل على جواز الإشارة. قال: تنبيه، حديث ابن عمر رضي الله عنهما فرد غريب لم أره إلا من رواية أبي علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار.
قوله فرد غريب، هذا من المصطلحات علماء الحديث، ومعنى أنه فرد يعني لم يرد في كتاب البخاري إلا بسند واحد. وقوله غريب بمعنى أنه لم يتابع، لم يتابعه أحد بلفظه ومعناه. فهذا الحديث وإن كان فردا في السند غريبا في المعنى، إلا أنه صحيح في الحكم لتوفر شروط الصحة فيه، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: حديث ابن عمر فرد غريب لم أره إلا من رواية أبي علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وقد ضاق مخرجه على الإسماعيلي وعلى أبي نعيم، فلم يخرجاه إلا من طريق البخاري،
لأنه أبو نعيم والإسماعيلي كل منهم ألف كتابا يستخرج به على البخاري، يعني يورد أحاديث البخاري لكن بأسانيد يلتقي فيها مع البخاري في شيخه أو في شيخ شيخه. ولما ضاقت عليهم الرواية ولم يجدوا أسانيد أخر، أخرجوه من طريق الإمام البخاري، من طريق شيوخ الإمام البخاري، وهذا يعد من مميزات كتاب الإمام البخاري ومن فضائل كتاب البخاري، حيث ساقه وأورده من باب سند واحد فرد، ومن باب معنى واحد وهو غريب، حيث اضطر المستخرجون على كتاب البخاري أن يوردوه من هذا الطريق، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقد ضاق مخرجه على الإسماعيلي وعلى أبي نعيم، فلم يخرجاه إلا من طريق البخاري. وله أصل من حديث ابن عمر أخرجه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وليس هو في الموطأ. قال البيهقي: عدوه في أفراد الشافعي، وقد تابعه القعنبي عن مالك ثم ساقه بإسنادين إلى القعنبي.
يعد من أفراد رواية الإمام الشافعي،
أحسن الله إليكم.
وكل هذا راجع إلى مسائل تتعلق بعلم مصطلح الحديث وعلوم الحديث. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة.
نعم.
قال: وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري.
مدام يعني بأجر، والسمسرة هي أن يبيع الحاضر للبادي ويأخذ على بيعه أجرا. نعم،
اللي هو الدلال، ما يعرف
هذا ما يسمى في هذه الأزمان.
أحسن الله إليكم. وقال إبراهيم:
لكن كأن الذي يظهر هنا الدلالة والكذا ليست خاصة بأهل البادية، وأن الذين يجلبون البضائع والسلع يعرفون أسعارها ويمكنون هؤلاء أن يبيعوها لهم، وإن كانت بأجر لمصالح أخرى غير مصلحة السماسرة. نعم،
أحسن الله إليكم. شيخنا، ما الحكمة والعلة من النهي من بيع الحاضر للباد؟
وقلنا حتى دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. في الأصل أن أهل البادية لا يعرفون الأسعار، فإذا جاءوا يبيعون بما يروا أنه يكفيهم، وأن المكاسب التي يكسبونها تكفيهم مقابل ما جلبوه من البادية، حتى يكون ذلك تيسيرا لأهل الحاضرة. لكن إذا دخل فيها السماسرة ربما ضروا بأهل الحاضرة ورفعوا السعر زائدا عن حاجته، صاحب البادية ليستفيدوهم من الأجرة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم.
وكأن الهدف هو حصول الأجر للسماسرة أكثر من مراعاة مصلحة البادية أو مراعاة مصلحة الحاضرة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال إبراهيم: إن العرب تقول بع لي ثوبا، وهي تعني الشراء.
أن لفظة البيع من ألفاظ التضاد، تستخدم في دفع الأجر وأخذ الثمن، أخذ السلعة أو أخذ السلعة ودفع الأجر، كل هذا من باب ما يسمى بالتبايع، خصوصا لأنه بصيغة المفاعلة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتع المرء على بيع أخيه، ولا تناجش، ولا بيع حاضر، ولا يبع حاضر لباد.
ما لا يبع المرء على بيع أخيه، لا تناجش، كأنها بمعنى واحد، لكن الصورة الأولى أن يبيع على بيع أخيه حقيقة، الصورة الثانية التناجش، أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها لكن يريد رفع قيمتها، ولا يبيع حاضر لباد. وهذا هو الشاهد من الحديث وفق الترجمة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا ابن عون عن محمد قال: أنس بن مالك رضي الله عنه: نهينا أن يبيع حاضر لباد.
ما أن يتخذه سمسارا كما ترجم له بذلك.
قوله: باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة، أي قياسا على البيع له أو استعمالا للفظ البيع في البيع والشراء. قال ابن حبيب المالكي: الشراء للبادي مثل البيع، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يبيع بعضكم على بعض، فإن معناه
كان بعضكم مشتريا أو بائعا، فيندرج في ذلك البادي للحاضر والحاضر للبادي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يبيع بعضكم على بعض، فإن معناه الشراء. وعن مالك في ذلك روايتان. قوله: وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري، أما قول ابن سيرين
لا يكون سمسارا لكليهما. نعم.
قال أما قول ابن سيرين فوصله أبو عوانة في صحيحه من طريق سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال لقيت أنس بن مالك فقلت لا يبيع حاضر لباد، أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال نعم.
بأن تبيعوا أو تبتاعوا، تبتاعوا بمعنى تشتروا. نعم.
قال نعم. قال محمد وصدق إنها وصدق أنها كلمة جامعة،
يعني من ألفاظ التضاد. نعم.
وقد أخرجه أبو داود من طريق أبي هلال عن ابن سيرين عن أنس بلفظ كان يقال لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. وأما إبراهيم فهو النخعي فلم أقف عنه كذلك صريحا. قوله قال إبراهيم إن العرب تقول بع لي ثوبا، وهي تعني الشراء. هذا قاله إبراهيم استدلالا لما ذهب إليه من التسوية بين البيع والشراء في الكراهة. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين، أحدهما حديث أبي هريرة قوله عن ابن شهاب في رواية الإسماعيلي طريق أبي عاصم عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب، قوله لا يبتع المرء كذا للأكثر، وللكشميهني لا يبتاع، وهو خبر بمعنى النهي، وقد تقدم البحث فيه قبل بأبواب، وكذا على قوله لا تناجشوا. ثانيهما حديث أنس قوله عن محمد هو ابن سيرين قوله نهينا أن يبيع حاضر لباد، زاد مسلم والنسائي من طريق يونس ابن عبيد عن محمد بن سيرين عن أنس رضي الله عنه قال وإن كان أخاه أو أباه، ورواه أبو داود والنسائي من وجه آخر عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وعرف بهذه الرواية أن الناهي المبهم في الرواية الأولى هو النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا قد مر معنا فيما مضى. نعم.
قال وهو يقوي المذهب الصحيح أن لقول الصحابي نهينا عن كذا حكم الرفع، وأنه في قوة قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه أيضا نكتة في علم المصطلح وفي علوم الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله العمري عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد. وقال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد، فقال لا يكن له سمسارا.
نعم.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه قال من اشترى محفلة فليرد معها صاعا، قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. قوله: باب النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز. هو مكتوب وهو خدع.
نعم،
في البيع
خدع في البيع أو خداع في البيع،
وهو خدع أو خداع في البيع، والخداع لا يجوز. جزم المصنف بأن البيع مردود بناء على أن النهي يقتضي الفساد.
نعم،
لكن محل ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه، لا ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه، فيصح البيع ويثبت الخيار بشرطه الآتي ذكره. قال: وأما كون صاحبه عاصيا آثما، والاستدلال عليه بكونه خداعا فصحيح، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردودا، لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد، ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه، وإنما هو لدفع الأضرار بالركبان، لدفع الإضرار بالركبان. والقول ببطلان البيع صار إليه بعض المالكية وبعض الحنابلة. قال: ويمكن أن يحمل قول البخاري أن البيع مردود على ما إذا اختار البائع رده فلا يخالف الراجح، وقد تعقبه الإسماعيلي وألزمه التناقض ببيع المصرات، فإن فيه خداعا، ومع ذلك لم يبطل البيع، وبكونه فصل في بيع الحاضر للبادي بين أن يبيع له بأجر أو بغير أجر. واستدل عليه أيضا بحديث حكيم بن حزام الماضي في بيع الخيار، ففيه قال: فإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما.
ولهذا قال ذلك. نعم.
قال: فلم يبطل بيعهما بالكذب.
نعم، فلم يدخل بيعهما بالكذب.
قال: فلم يبطل بيعهما بالكذب والكتمان للعيب.
نعم،
أو فلم يبطل بيعهما بالكذب. نعم، والكتمان للعيب.
العيب. نعم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقد ورد بإسناد صحيح أن صاحب السلعة إذا باعها لمن تلقاه يصير بالخيار إذا دخل السوق،
لأنه في هذه الحال يكون له خيار العيب وهو خيار الغش، إذا أوهمه المشتري أن هذا سعرها ولكنها في السوق كانت أعلى. نعم.
قال: ثم ساقه من حديث أبي هريرة قال ابن المنذر: أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور. قلت: الذي في كتب الحنفية يكره التلقي في حالتين: أن يضر بأهل البلد،
هذا إذا يعني اشتراه في زمن منخفض وباعه في البلد بثمن عال، ففي هذه الحال يضر بأهل البلد، لذلك يكون متلقيا، ويكون في هذه الحال يعني يظهر النصيحة لصاحب للبادي وهو في حقيقته لم يظهر له النصيحة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: الذي في كتب الحنفية يكره التلقي في حالتين، أن يضر بأهل البلد وأن يلتبس السعر على الواردين. ثم اختلفوا، فقال الشافعي: من تلقاه فقد أساء، وصاحب السلعة بالخيار، وحجته
لأن في هذا خيار الغش. نعم.
وحجته حديث أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق. قلت: وهو حديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من طريق أيوب، وأخرجه مسلم من طريق هشام عن ابن سيرين بلفظ: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. وقوله فهو بالخيار،
يعني إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده.
أحسن الله إليكم، أي إذا قدم السوق وعلم السعر وهل يثبت له مطلقا أو بشرط أن يقع له في البيع غبن. وجهان أصحهما الأول، وبه قال الحنابلة، وظاهره أيضا أن النهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه،
فجاز البيع في هذه الحال. نعم، مراعاة لحال البائع دون مراعاة لحال أهل السوق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن المنذر: وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة.
ولذلك الأصل أن الإضرار يقع بأهل السوق، لهذا نهي عن هذا النوع من البيع.
أحسن الله إليكم. قال: وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي. قال: والحديث حجة للشافعي لأنه أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق. انتهى. واحتج مالك بحديث ابن عمر المذكور في آخر الباب، وسيأتي الكلام على ذلك. وقد ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث، أولها حديث أبي هريرة، قوله: حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، قوله: عن سعيد بن أبي سعيد هو المقبري، قوله: عن التلقي، ظاهره منع التلقي مطلقا سواء كان قريبا أم بعيدا، سواء كان لأجل الشراء منهم أم لا، وسيأتي البحث فيه.
هذا دليل على أنه على أن التلقي عموما منهي عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثانيها حديث ابن عباس، قوله: حدثنا عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى، قوله: سألت ابن عباس كذا، رواه مختصرا وليس فيه للتلقي ذكر، وكأنه أشار على عادته إلى أصل الحديث، فقد سبق قبل بابين من وجه آخر عن معمر، وفي أوله: لا تلقوا الركبان، وكذا أخرجه مسلم من وجه آخر عن معمر. والقول في حديث ابن عباس كالقول في حديث أبي هريرة،
يعني في أن النهي على العموم، عموم التلقي سواء للبيع أو لغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقوله لا تلقوا الركبان خرج مخرج الغالب في أن من يجلب الطعام يكونون عددا ركبانا
بالغالب، يعني أن أهل البادية عندما يقدمون بسلعهم يكونون أعدادا ولا يكون واحدا. نعم.
قال: ولا مفهوم له، بل لو كان الجالب عددا مشاة أو واحدا راكبا أو ماشيا لم يختلف الحكم.
نعم، الغرض أنه جالب.
وقوله للبيع يشمل البيع لهم والبيع منهم،
بيعا وشراء. نعم.
ويفهم منه اشتراط قصد ذلك بالتلقي، فلو تلقى الركبان أحد للسلام أو الفرجة أو خرج لحاجة له فوجدهم فبايعهم هل يتناوله النهي؟
الظاهر أنه لا يتناوله. نعم
أحسن الله إليكم. قال فيه احتمال، فمن نظر إلى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك وهو الأصح عند الشافعية، وشرط بعض الشافعية في النهي أن يبتدئ المتلقي فيطلب من الجالب البيع، فلو ابتدأ الجالب بطلب البيع فاشترى منه المتلقي لم يدخل في النهي.
هذه يعني تفاصيل تبين متى يكون الجلب منهيا عنه أو البيع من الجلب المنهي عنه متى يكون غير منهي عنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال وذكر إمام الحرمين في صورة التلقي المحرم، وذكر إمام الحرمين في صورة التلقي المحرم أن يكذب في سعر البلد ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل.
نعم، لكن لو أخبرهم بسعر مثلي وأن هذا السعر سعر البلدي لا يكون ممنوعا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.